بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وهذا كثير جدا في كلام العلماء، وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر على الاختراع. بعد أن بين رحمه الله تعالى أن الإله هو المعبود، شرع في الرد على من خالف الحق في ذلك من عباد القبور، وهم المتصوفة الذين يعبدون القبور ويغلون فيها غلواً في أصحابها، وأشباههم كعلماء الكلام من الأشاعرة غيرهم. فالتوحيد عند الجهمية هو نفي أسماء الرب وصفاته، والتوحيد عند المعتزلة هو إثبات أسماء دون صفات، والتوحيد عند الأشاعرة هو إثبات سبع صفات وفي بعضها مقال ونفي سائر الصفات الأخرى، والتوحيد عند عباد القبور هو بالغلو في الصالحين. هكذا أظهر التوحيد، والتوحيد خلاف ما تقدم، وقد بيّنه الله في كتابه وبيّنه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته: إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فالأشاعرة عرفوا الإله بالخالق أو القادر على الاختراع أو المفتقر إليه ما عداه الغني عمن سواه. قال أنه الخالق، كحالي المتصوفة قالوا لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، أو القادر على الاختراع كالأشاعرة. قال البغدادي في أصوله: واختلف أصحابنا في معنى الإله، فمنهم من قال إنه مشتق من الإلهية وهي القدرة على اختراع الأعيان، وهو اختيار أبي الحسن الأشعري، هكذا قال، أو نحو هذه العبارات، كتفسير الخوارج: لا حاكمية إلا لله، وأن الحاكمية كما يقول سيد قطب هي أخص خصائص هذه الكلمة، كلمة التوحيد. ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى، أي لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا حاكمية إلا لله، أتوا من التوحيد بالغاية القصوى. وهكذا يفعل الشيطان بأهل الجهل، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله، يرد الشارح على عباد القبور. وتقدم معنا ذلك من أنهم يقولون: من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وإن فعل ما فعل من الكفر والشرك. قال: كدعاء الأموات والاستغاثة بهم في الكروبات وسؤالهم قضاء الحاجات والنذر لهم في الملمات وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسماوات إلى غير ذلك من أنواع العبادات. هؤلاء ضلوا أولا في معنى العبادة، وظلوا في تعريف التوحيد والشرك. فعندهم التوحيد أن من أقر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهو موحد تنفعه هذه الكلمة، وأن الشرك إنما هو في اعتقاد المعتقد أن من يعبده له التصرف المطلق ينفع ويضر من دون الله، وأن العبادة متى ما صرفت لغير الله سموها توسلا. فإذا عرفت هذه المواطن في خلل فهوم هؤلاء، عرفت كيف تناقشهم، كيف تنصحهم. ولهذا تقدم معنا كثيرا أن ضبط مسمى العبادة من أهم ما يكون، وأن ضبط مسمى التوحيد من أهم ما يكون للموحد. قال: وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار، الإقرار بأن الله هو الخالق وأنه هو القادر على الاختراع، ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع ويعبدونه بأنواع من العبادات. فليهنأ أبا جهل وأبا لهب ومن تبعهما الإسلام بحكم عباد القبور، وليهنأ أيضا إخوانهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور. بمعنى من فسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، فمن اعتقد هذا الاعتقاد بهذا التفسير كان موحدا مؤمنا. المشركون الأولون أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم مقرون بذلك، فلازم قولي من فسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله أن المشركين الأولين كانوا مؤمنين، وهذا يناقض صريح القرآن. وفساد اللازم دليل على فساد أصل القول، فما يترتب على هذا القول من اللوازم الفاسدة دليل على بطلانه. قال: ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال لم يكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم نزاع، والله أخبر بالخصومة بين الرسل وأقوامهم في هذا الأمر وهذا الأصل الأصول، وهو وجوب إفراد الله بالعبادة. أجئتنا لنعبد الله وحده؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لو كان التوحيد هو الإقرار بربوبية الله لكان أبو جهل وأبو لهب ومن معهما مؤمنين، والله قد كفرهم. ذاك يدل دلالة ظاهرة على بطلان هذا التفسير، بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته، إذ يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا قادر على الاختراع إلا الله. فكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى، ثم يسوق الآن الأدلة الدالة على إقرار المشركين الأولين الذين كفرهم رب العالمين وقاتلهم رسوله الأمين بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كل استفهام في توحيد الربوبية هو استفهام إقرار، فالله جل وعلا يقرر هؤلاء. ولئن سألتهم أيها الرسول الكريم، سألت هؤلاء المشركين من خلقهم، من الذي أوجدهم، من خلقهم وخلق آباءهم، سيؤكدون ذلك بالقسم واللام والنون. ليقولن الله، أي الله الذي خلقنا، فدلت الآية أنهم مقرون بأن الله خالقهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كذلك من خلق السماوات السبع والأراضين السبع، فالكفار الأولون أجابوا بأنه الله سبحانه. قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء المشركين: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. فأخبر الله جل وعلا في كتابه أن المشركين الأولين كانوا مقرين بأن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم، وأخبر الله أنهم كفار. فما سبب كفرهم؟ حيث صرفوا العبادة لغير الله، عبدوا الأصنام والأوثان. قال: إلى غير ذلك من الآيات. لكن القوم، يعني المشركين، أهل اللسان العربي، أبو لهب وأبو جهل وأبو طالب وغيرهم أهل لسان عربي فصيح. فالله جل وعلا قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم معاشر العرب، تفهمون خطابه وتعرفون لسانه، والله أرسل نبيه بكتابه وبسنة نبيه بلسان عربي مبين، فهم أهل اللغة. فعلموا أنها تهدم عليهم دعاء الأموات والأصنام من الأساس. لا إله إلا الله فهموا أن مقتضى هذه الكلمة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، لذا استنكروا لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقولها، وهم علموا أنها قول وعمل، وإلا لو كان قول لا إله إلا الله فقط واعمل ما شئت لأجاب المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقالوها، لكنهم علموا أنها تقتضي الترك لكل عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، ولهذا استكبروا وأنفوا وثارت فيهم النعرة الجاهلية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله وصرف الإلهية لغيره لأم الرأس، أن يأتي إلى الميت فيقول: يا سيدي فلان اشفع لي عند الله، هذا شرك أكبر، صرف للعبادة لغير الله. فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حصروا وقصروا عبادتهم لأصنامهم من اللات والعزى ومنات وهبل في أمر واحد، نحن إنما عبدناهم لغاية واحدة وعلة واحدة، أن يقربونا إلى الله سبحانه وتعالى قربا، حيث جعلوا العبد الذي يدعو الله سبحانه وتعالى كحال وزراء الملوك، فالملك بحاجة إلى وزرائه ليقوموا بشؤونه وليبلغوه، قالوا: هكذا ندخل على الله بالصالحين، وهذا جهل فاضح، فالله لا يخفى عليه شيء، والله هو الغني ونحن الفقراء، والله جل وعلا يسمع دعاء الداعين على اختلاف أماكنهم وأوقاتهم وعلى اختلاف ألسنهم. فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ما كانوا يعتقدون في آلهتهم النفع والضر، وإنما عبدوهم لأجل الشفاعة. قال: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجب. لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، استنكروا، فهموا المعنى وعلموا أنها قول وعمل هذه الكلمة، فاستنكروا فقالوا: أجعل محمد صلى الله عليه وسلم الآلهة اللات والعزى ومنات وهبل إلها واحدا وهو الرب الجليل العظيم؟ أي لا نعبد إلا إلها واحدا، وهذا هو التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إن هذا الذي يقوله ويدعو إليه من وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لشيء عجاب. وانظر كيف تشبه عباد القبور بالمشركين الأولين، فما إن يقوم الداعي إلى الله بالدعوة إلى التوحيد وهدم الشرك وبيان بطلانه، إلا قال: هؤلاء جاءوا بدين جديد ما عرفه أباؤنا ولا أجدادنا، المزارات حرام لما فيها من المنكرات والشرك والبدع وغير ذلك، قالوا: لا تسمعوا لهؤلاء، هؤلاء وهابية، هؤلاء جاءوا بدين جديد، هؤلاء وهؤلاء، فنحمد الله أن هدانا للإيمان. قال: فتبا، وهذا دعاء بالخسارة، لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بلا إله إلا الله، لأنهم علموا لكنهم لم يعملوا. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. كانوا إذا قال لهم الرسل وقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله واعملوا بها، يستكبرون ولا يعملون ولا يقولون، ويقولون منكرين: أئنا، والاستفهام للاستنكار، لتاركوا آلهتنا. ففهموا أن لا إله إلا الله تقتضي الترك للشرك، وأنه لا بد لمن قالها من أن يكفر بالطاغوت. آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا حال أهل الكفر والإشراك، نبز وتلقيب أهل الحق بالألقاب المنفرة عنهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قال: فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله، ويقولون: أئنا لتاركوا. وترى ممن يقول لا إله إلا الله ويفعل الشرك لا يفهم من هذا الدين ما فهمه المشركون الأول، فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة. وهكذا يقول عباد القبور: إذا طلبت منهم إخلاص الدعوة، أي الدعاء، والعبادة لله وحده، أي يقولون: أنترك سادتنا وشفعاءنا في قضاء حوائجنا؟ تشابهت قلوبهم وأقوالهم. فهذه الأمور يستفيد منها الموحد أولا أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن هداه للحق وقد حرمه آخرون. ثانيا يستفيد الموحد من ذلك في الحكم على من خالف هذا الأصل فعبد غير الله أنه مشرك، فلا يكون في قلبه تردد ولا شك في هذا الحكم الذي بيّنه الله وبيّنه رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن الرسائل النفيسة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة القواعد الأربعة ورسالة كشف الشبهات، فقد بيّن فيها المصنف رحمه الله التوحيد بيانا ظاهرا جليا، وبين فيها الشرك بيانا ظاهرا جليا، فيترتب على ذلك الحكم على الموحد بأنه موحد وعلى المشرك بأنه مشرك. قالوا: فيقال لهم نعم، وهذا الترك والإخلاص هو الحق، أنترك سادتنا وشفعاءنا في قضاء حوائجنا؟ أنترك عبد السلام الأصمر والذويب وفلان وفلان لأجل قول فلان أو فلان؟ قال: فيقال لهم نعم، وهذا الترك والإخلاص هو الحق، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بل جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بالقرآن والتوحيد والسنة وصدق المرسلين فيما أخبروا عنه من الدعوة إلى هذا الدين وإلى توحيد الله رب العالمين. فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات. لا إله إلا الله لها ركنان: النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. لا بد من تحقق هذين الركنين. ثم شرع في بيان النفي والإثبات: فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله لا إله، فلا النفي للجنس تدخل على النكرات فيكون اسمها، والنفي إذا تسلط على النكرة أفاد العموم. لا إله، ولهذا قال: جميع ما يعبد من دون الله، وهنا قال: فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى، وأثبتتها لله وحده. فكل ما سواه عام من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله، ونص على الملائكة والأنبياء لأن أغلب شرك المشركين إنما هو بالتعلق بصلاح المدعو، فيثبت أولا أنه صالح وأنه ولي، ثم يتدرج به الشيطان إلى أن يعبده من دون الله الواحد الرحمن. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ قال: فضلا عن غيرهم ممن يعبد اليوم الطواغيت. وعبد السلام الأسمر ليس وليا للرحمن، بل هو ولي للشيطان. واقرأوا مذكراته لتعلموا عقيدة الرجل وما يدعو إليه من عبادة نفسه ومن الغلو فيها. وهكذا أهل مصر وغيرهم يعتقدون الولاية في أحمد البدوي، وقد كان تاركا للفرائض منتهكا للمحرمات. قال: فليس بإله ولا له من العبادة شيء، وأثبتت الإلهية لله وحده، وهذا شروع في معنى الإثبات، بمعنى أن العبد لا يأله غيره غير الله، أي لا يقصده بشيء من التأله. ثم عرف التأله: وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. التأله تعلق القلب واتجاهه وتوجهه، هذا يوجب التقرب والقصد بشيء من أنواع العباد. قال: وبالجملة فلا يأله إلا الله، أي لا يعبد إلا هو. فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به ظاهرا وباطنا، فهذا هو المسلم حقا. فإن عمل به ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق. لا إله إلا الله قول وعمل، ظاهر وباطن. شروط لا إله إلا الله 7. هذه الشروط منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. فمن عمل بها في الظاهر والباطن بأن صدق بها قلبه وأحبها وأحب أهلها وقبلها ولم يردها، وعمل بها ظاهرا بأن انقاد لها فعلم معناها وعمل بمقتضاها، كان موحدا كما أراد الله سبحانه وتعالى. والناس فيها أقسام، منهم من يقولها، من يقول لا إله إلا الله ولا يعمل بها في الباطن كحال المنافقين. فالله أخبر أن المنافقين قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله، ومع هذا كفرهم الله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا. لما؟ لأن قلوبهم كانت في شك وريب، لم توقن بأن هذا الرسول مرسل من عند الله حقا، وأن الله جل وعلا حقه على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، فكفرهم الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا وحدنا، قالوا لا إله إلا الله، لكنهم كاذبون. وإذا خلوا إلى شياطينهم أمثالهم من المنافقين قالوا إنا معكم على الكفر، لسنا مؤمنين، إنما قلنا هذا لحفظ دمائنا وأموالنا ونسائنا. والله جل وعلا قال: إذا جاءك المنافقون أيها الرسول الكريم قالوا قولا صريحا إنا نشهد أنك لرسول الله، أي شهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام وأكدوا ذلك أنه مرسل من عند الله وكذبوا. قال الله: والله يعلم، الذي يعلم السر وأخفى، إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فرد الله عليهم بنفس أسلوب إثباتهم الكاذب ففضحهم الله ورب العالمين. إذن الذي يقولها في الظاهر ولا يعمل بها بل يناقضها، كمن يدعو اليوم إلى العلمنة والانسلاخ عن الدين ويحارب هذا الدين ويريد من الناس أن يتركوا دينهم بحجة الحرية وحقوق المرأة وحقوق التعبير وحرية الاعتقاد وغير ذلك، لا تنفعه لا إله إلا الله. أما من اغتر بالعلمنة على أنها علم وأنها تدعو إلى العلم ولم يفعل ما يقتضي نقض إيمانه فهذا جاهل، بل هو أجهل من حمار أهله. نعم، فالأمر خطير جد خطير. انظر، قال: فإن عمل بها ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق. عبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يصلون بعض الصلوات معه، يخرجون مع رسول الله في بعض الغزوات، يفعلون بعض الأعمال الظاهرة لكن قلوبهم منكرة في شك. قال: وإن عمل بخلافها من الشرك، كان ذبح لغير الله واستغاث بغير الله، فهو الكافر ولو قالها، فهو الكافر ولو قالها. اليهود قالوا لا إله إلا الله وكفرهم لما قالوا الكفر وعملوا به أن عزيرا هو الله. فهكذا من يقول لا إله إلا الله ويخالفها بأعماله ليس بمؤمن، بل هو كافر مشرك. لذا عقد الآئمة في كتب الفقه كتابا في الردة، فذكروا أقوالا وأعمالا متى ما عملها من قال لا إله إلا الله بشروطها خرج عن الدين. قال: ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهرا وهم في الدرك الأسفل من النار، واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر فلم تنفعهم، وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لن تنفعه ولو قالها 100,000، فكذلك من يقولها ممن يصرف أنواع العبادة لغير الله كعباد القبور والأصنام فلا تنفعهم ولا يدخلون في هذا الحديث الذي جاء في فضلها وما أشبهه من الأحاديث. نقف إن شاء الله هنا وإلى الدرس الآخر، والحمد لله رب العالمين.